بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. كان الكلام فيما أفضل بعض العلام اسمه صاحب ذكرى الشهيد الأول قدس سره في خصوص الذكرى فقط، وكذلك حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهما وعلى أمثال الإمام أنه إذا وجد الماء لهم غسل واحد فقط من أقصار الثلاثة وغسل الميت، هل يجب التيمم بدلا من غسلين آخرين أم لا؟ أفتى حكيم الفقهاء وكذلك صاحب ذكرى بعدم مشروعية التيمم أو بعدم وجوب التيمم حينئذ، لأن التيمم بدل عن الغسل، والمفروض كان غسل الميت ولو بلين ولو بغسل واحد. هذه الفتوى كما صرح حكيم الفقهاء وغيره مبنية على أن يكون مجموع هذه الأعمال غسلا واحدا، فعندنا يصبح غسل بماء السدر جزءا من الغسل، وكذلك الغسل بماء الكافور جزءا آخر، والغسل بماء القرى جزءا آخر. ومن هذه الثلاثة أجزاء ثبت هذا، تمكننا من جزء واحد، هذا بأدلة أو بقاعدة الميسور، فإن دينا قد جاء بالنفت الغسل، فإذا تحقق الغسل فلا موجب للتيمم أصلا. ولكن هذا الكلام هذا من الأعلام غير واضحين، والوجه في ذلك ليس هناك دليلنا على وحدة الغسل إلا وحدة الغرض، وهو استباحته دفن الميت أو استباحته تغسيل الميت أو استباحته صلاة على الميت. هذه الاستباحة هي غاية واحدة تترتب على هذه الأعمال كلها، فإذا وحدة الغرض يكفيها عن وحدة الفعل الذي يترتب عليه هذا غرض. هذا الكلام قلنا أقصى ما يمكن أن يوجه به كلام الأعلام القائلين بوحدة الغسل، وهذا غير واضح. أولا أنه هذه وحدة الغرض يعني وحدة الواجب لا وحدة الغسل، فلتكون أقصال ثلاثة مجموع الأقصال الثلاثة بمنزلة واجب واحد، يترتب على هذا الواجب الواحد غرض واحد، وهو استباحة بل التكفين والصلاة والدفع. وثانيا هذا مع نفت نقدا نفت العالم أن نفت العالمين، وهذا عش حكيم وكذلك صاحب ذكرى الشهيد الأول أفتى بتعدد التيمم لاستباحة الصلاة إذا كان الإنسان في ذمته غسل غير الجنابة مع على وضوء، فإن قالوا لابد من تيممين، أحدهما بدل عن الغسل والآخر بدل مع وحدة الغرض. وحدة الغرض لو كان يكفي لإثبات وحدة الغسل في المقام لكان يكفي، هناك إذن أنه واجب واحد مركب من جزئين، أحدهما الغسل والآخر الوضوء، وقد هذا فلا بد من تيمم واحدين هنا. وكذلك والتزم على آلام بالتعدد ولوازم التعدد، بحيث قال لو وجد الماء بعد تيمم عن الغسل وتيمم آخر عن الوضوء لو وجد الماء يكفي لأحدهما، يعني يكفي لهم للوضوء أو يكفي للغسل، يقول لا، هذا يكون ينتقض التيمم الذي كان الماء كافيا أن مبدل منه، وذلك التيمم آخر يبقى على حاله. ومعنى ذلك أنه لكل من التيمم والغسل حكمه. فعلى هذا الأمر كذلك حكيم الفقهاء وكما حكيم الفقهاء حسب ما ذكر إذن يلتزم بذلك. فالنتيجة وحدة الغرض إنما يكتفي وحدة يقتضي وحدة الواجب لا وحدة الغسل، خصوصا مع صراحة صحيحة ابن مسكان القائل بأنه ثلاثة أغسال وكل غسل له بديله التيمم. فعلى هذا الأساس لا بد من تيممين آخرين مع الغسل، ولا شك أنه هو الأحوط. ثم بعد ذلك تعرض اليتيم رضوان الله تعالى عليهم بنيه إلى مسألة أخرى، أنه إذا كان هناك مانع في الميت من استخدام الماء، مثل أن يكون مجروحا ميت مجروحا، أو يكون بنيه أو كان بل مجدورا، أو كان محروكا بل وخيف تناثر اللحم لحم الميت، فعين دينهم قال يمم. هذا المطلب وهو انتقال إلى التيمم بدلا من الأغسال، هذه بل نفتكر إلى الدليل بأيدينا عدة روايات، الرواية معتبرة واحدة وهي رواية عبد الرحمن بن أبي نجران، وهي الرواية الأولى اللي ذكرها في باب 18 من أبواب التيمم صاحب الوسائل. هاي رواية رواها شيخ صدوق قدس له معتبرة، أن ثلاثة أنفار في السفر، لأنه واحد هناك ميت وهناك مجنب وهناك من يفتك إلى الوضوء، وإمام حكم بأن الميت يدفن بالتيمم. هذه رواية في مقابله ويؤيده رواية زيد بن علي، وهي رواية ثالثة باب 16 من أبواب غسل الميت، ولكن تلك الرواية رواية زيد بن علي في سندها من لم يوثق فرواية ضعيفة، ويكفينا هذا الخبر وهو رواية عبد الرحمن بن أبي نجران. ولكن في مقابل ذلك روايتان، الأولى والثانية من نفس باب 16 من أبواب الغسل، هذا تأمران بين صب الماء الميت وبدون التقليب بدون مسح، فيكتفى بصب الماء بدون الغسل. لو كنا ونحن مقتضى القاعدة يدور الأمر بين الغسل مع إضرار بالميت وبين مع المحافظة على جسم الميت ورفع يد عن الغسل، مقتضى القاعدة تزاهم بين التكليفين، وجوب المحافظة على جسد الميت ووجوب تغسيله، ولا شك أن وجوب المحافظة على جسد الميت أهم من الغسل، فيسقط الغسل ويدفن هذا كما هو مسكين، هذا مقتضى القاعدة. ولكن عندنا روايات اللي دلت على سب الماء بعد الغسل روايتان ضعيفتان، فتبقى عندنا رواية معتبرة وهي رواية عبد الرحمن بن أبي نجران مؤيدة برواية زيد بن علي، بنيها هذه تدل على التيمم، ولكنها وردت في التيمم في صورة فقدان الماء فقط، وأما إذا كان هذا ما موجودا والميت مجروح أو مجدور أو محروق، فإن التعدي من ذلك المورد مورد فقدان الماء إلى صورة وجدان الماء هذا يفتكر إلى الدليل. أقصى ما يمكن أن يقال أنه ورد في الآية الشريفة إن لم تجدوا ماء فتيمموا، وفسرت هذه الآية الشريفة عدم وجدان الماء بعدم التمكن من استعمال، وعدم التمكن سواء كان لفقدانه أو مع وجوده لمانع في الميت أو مانع في الهم بل في الغسال في الماء في الحي الذي يتولى تغسيله، بل فإن قلنا إن رواية أبي نجران مؤيدة برواية زيد بن علي ذكرت فرد من ذلك الحكم الكلي، حكم الكلي هو سقوط التيمم مع عدم التمكن، ومن مصادق عدم التمكن فقدان الماء. ففي الرواية ذكرت فقدان الماء كفرد من الطبيعي، فحينئذ والحكم وإشارة إلى ذلك الحكم الطبيعي، فيثبت التيمم في كل مورد نعجز عن تغسيل الميت، وإلا فالرواية إنما تثبت التيمم مع فقد الماء فقط، والتعدي منه إلى غيره يفتكره إلى شاهد وهو مفقود. فإن تمكن فقيه من الجزم بهذا المعنى، وهو أن رواية ابن نجران هذا ذكرت فرد لبيان ذكر حكم الكلي، يعني فرد تعدي من الفرد إلى الكلي، إن حصل له اطمئنان بمقتضى هذا فتوى الجمهور الفقهاء من أنه لا فرق في عدم التمكن، سواء كان لفقدان الماء أو كان لسبب آخر. فحينئذ إن حصل جزم فهو، وإلا تصل نوبة إلى الاحتياط، والاحتياط يقتضي أن يكون هناك تيمم بدلا عن الغسل. والحمد لله بالعالمين.